بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند المدلس، تكلم عن الحديث المعنعن وهو الذي فيه كلمة عن أو ما شبهها، والمعنى أنه ليس هناك تصريح بالتحديث، وخلصنا إلى قاعدة مؤداها أن الراوي الذي يعنعن السند أو يرويه بالعنعنة إن كان مدلسا فلا يقبل حديثه إلا إن صرح بالتحديث فقال حدثنا إلى غير ذلك. قوله رحمه الله المدلس. المدلس هو عبارة عن راوي يروي عن راوي ما لم يسمعه منه، تمام؟ أو نقول ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، أو يقول حدثني حسني. حسني توفي سنة 300، وهذا الولد أو هذا الراوي ولد سنة 310. طب كيف حدثك؟ ما فيش لقاء، هذا تدليس. قال فإن صرح بالاتصال، يعني قال حدثنا وقال حدثنا، كيف نحكم عليه؟ هذا كذاب، هذا كذب. وإن قال عن محتملة أنه سمع من أحد عن هذا، يعني سمعته من رجل عن، احتمل ذلك. ونظر في طبقته، طبقة بالسنة، هل يدرك من هو فوقه؟ هل فعلا أدرك هذا الراوي الذي روى الحديث عنه بالعنعنة أو لم يدركه؟ فإن كان لقيه، إن كان لقيه يعني إيه؟ أدركه، قررناه، يعني قبلنا الحديث. وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرة، يعني محل تردد. لا يشترط، إحنا قلنا أن هو لاكس هنا باللقية، اللقاء يعني المعاصرة هو تكفير أنه يعني موجود، فهو محل تردد. فإن لم يمكن فمنقطع، احنا لازلنا نقرا في المثل، فمنقطع ومثل بذلك بمثال، قال عن قتاده عن ابي هريره. قتاده ابن دعامه السدوسي لم يدرك سيدنا ابي هريره رضي الله عنه، ولذلك روايته عن ابي هريره تسمى ايه؟ منقطعه، يعني لان فيه راوي ساقط بينه وبين ابي هريره. فلو روى عن ابي هريره مباشره لا يقبل الحديث، لان الحديث ايه؟ في انقطاع، في سقط. وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض. يعني الذي يروي الحديث بالعنعنة أو بقال أو ما شابه هذه الأدوات، سموها أدوات التلقي، لهم أغراض. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، يعني لا يصرح بمن حدثه لأنه لو قال اسمه مشهور بالضعف فيتجاوزه. قال هذا غرض مذموم وجناية على السنة، أن الأصل أنك تبرز لنا الرواة حتى نستطيع أن نحكم عليهم، كان هذا ثقة وغير ثقة، فإذا أسقطته كيف أحكم عليه؟ ومن يعاني ذلك، يعاني يعني يقع في هذا، جرح به، يكون مجروح بهذا، قال يحدث عن الضعفاء. فالأصل أنه يذكر أن الدين النصيح، قال فإن فعله طلبا للعلو فقط، يسقط راوي أو راويين فقط، حتى بدل ما السلسلة سبع رواة تبقى ثلاثة أو أربعة رواة، أو إهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة يكنيه أخرى، والشيخ يكون الشيخ له اسم محمد، له اسم محمد وله اسم أحمد وله اسم أبو بسطام مثلا، فمرة يقول لك حدثنا محمد، مرة أحمد، مرة أبو بسطام، كل ده بإيه؟ حتى يوهم من يسمعه أنه سمع من أكثر من شيخ، أو ينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، يقول مثلا حدثني فلان من عدن، وعدن دي تكون مثلا منطقة في الشام، وهو يريد أن يوهم من يسمعه أن عدن التي في اليمن، وهكذا. وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري، وتقصد به من يبخر الناس، هذا حاصل، تريد أن توهم أنك سمعت من محمد بن إسماعيل فتقول البخاري. إذا قلت كلمة البخاري انصرف الذهن للإمام المعروف، ولكنه إيه؟ أو حدثنا علي بما وراء النهر، ورأينا بلاد وراء النهر معروف، اللي أو الهدي وراء النهر، ممكن يقصد نهر دجلة أو الفرات، أو كان هو في الشط النيل هنا في مثل القربة وبكلم واحد تاني في جوجر أو في الخلخة، ولك حدثنا فيما وراء النهر. أو حدثنا بزبيد، تريد موضوعا مثلا بقوس، ده كلام لازلنا لم نشرح. أو حدثنا بحران، نقرأ المتن الأول. وتريد قرية المرج فهذا محتمل، والورع تركه لأنك توهم ما ليس بحقيقة. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، قالوا إن الحسن، الجمهور على إن الحسن لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه ولم يلقه. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده، حدثنا أبو هريرة عن أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها من غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما لين يعني ضعف. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص. لماذا هو مناف للإخلاص؟ قال لما فيه من التزين، إنسان يتزين بما ليس فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتحلي بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. قال التدليس لغة، لغة معنى ايه؟ بدلس عليه، يعني جيب مثلا واحدة شيخ حسني بيعرض عروسة، يركب رموش، يركب حواجب، يركب لها مش عارف شعر، الكلام ده، فهذا مدلس. والتدليس بقى كتمان العيب، بمعنى كتمان العيب. ومنه التدليس في البيع، الغش، ما هو غش. نعم، هو نوع من انواع الغش، انك تكتب العيب في السلعة على المشتري، فكأنك توهمه السلامة من هذه العيوب. واصطلاحا مأخوذ من هذا المعنى، وهو نوعان في الجملة، اولهما يندرج تحت الانقطاع في الاسناد، الثاني لا نستطيع ان نقول عليه انقطاعا، انما صلته بعدالة الراوي المدلس وضبطه خاصة. وحقيقته محاولة إخفاء عيب الرواية أو حقيقتها الإسنادية عمدا أو بغير عمد، يعني بنوع من أنواع التأول. يعني قسمان، في حاجة اسمها تدليس الإيه؟ الإسناد، والقسم الثاني تدليس التسوية. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للاتصال، يقول عن فلان أو قال فلان أو شبه ذلك، فقد يكون عاصره ولم يسمع منه، أو سمع منه لكنه لم يسمع هذا الحديث بذاته أو بعينه. لو عاصره ولم يسمع منه، في مصطلح ثاني لهذا الأمر سموه شيخ أحمد، عاصره ولم يسمع منه يسمونه ماذا؟ معمول في رسالة 5 مجلدات السعودية، رسالة الخفة. من اللي عمل رسالة؟ من سيد الدكتور حاتم العون حفظه الله. قال وابن عبد البر في التمهيد عرفه تعريفا، ابن عبد البر اراد من هذا التعريف ان يخرج الارسال الخفي، لانه راى ان الارسال الخفي نوع اخر، راى ان الارسال الخفي، فقال ماذا؟ قال التدليس ان يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه. هذا المقصود. مرة أخرى تعريف الإمام، تعريف دقيق جدا، هو أراد من هذا التعريف أنه يلخي التدليس الحقيقي ويبعد الإرسال الخفي، ويبعد الإرسال الخفي. قال أن يحدث الرجل عن الرجل، هو لقاه فعلا وأدركه فعلا وأخذ عنه فعلا وسمع عنه فعلا، لكن حدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه. لم يسمع من ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره. وليه يخفي أصلا؟ يعني واحد يروي عن البخاري يخفي البخاري، مسلم لأما الكبار أحمد روى عن أئمة كبار، وقد يكون لأنه استصغره، هو كبير في السن والذي أخذ عنه الحديث صغيرا، فيعني صعب. هذا هو التدليس عند جماعتهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. هذا تعريف مين؟ الإمام ابن عبد البر في التمهيد. وقال كتاب التمهيد كتاب مهم جدا جدا في شرح الموطأ، وكتاب في غاية الأهمية. والإمام عبد البر رجل مالكي، وأنا جماعة يعني أريد أن أبين لكم الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، يعني على كثرة استقرائهم وغزارة علمهم وقوة أدواتهم وفهمهم واستنباطهم ورعيهم وخوفهم. يعني العز بن عبد السلام يقول: لم أستحل الفتية حتى قرأت المغنية والمحلة، حلل ابن حزم والمغني قدامة المقدسي. طبعا هذا دليل آخر على أن هؤلاء الناس كانوا منفتحين. ورجل أصلا مذهبه إيه؟ العز شافعي، بس رأى يعني أهمية المغني فقال: لم أستحل حتى قرأته، حتى قرأته. المقصود أنه يأتي بصيغة الأداء غير صريحة في السماع، وهي عن ومعناها يعني وما في معنى عن. طيب في فائدة كده صغيرة، اعلم أن من المدلسين من يعرف بالتدليس كجرح نسبي لحقه في كل ما يرويه بالعنعنة عن جميع من روى عنه، عن أي حديث يرويه بالعنعنة مدلس، خلي بالك من دي. ومنهم من انحصر تدليسه في بعض حديث، يدلس عن فلان، يدلس في أحاديث كذا، خلي بالك من التفرقة، لا مطلقة. فهذا لا يجوز تعميم رد ما لم يذكر فيه سماعا عن كل من روى عنه، لأنه لا يدلس في كل حديث، هو يدلس في بعضه، فلا يمكن أنت أنك ترد كل أحاديثه، فلابد أن تتيقظ للتفريق بين الصنفين. نذهب إلى النوع الثاني من أنواع التدليس، هو تدليس التسوية. يبقى أن يسقط الراوي ممن فوق شيخه في الإسناد، يعني يسقط ناس فوق راوي مجروح أو مجهول أو صغير السن، ويحسن الحديث ويجوده، يحسنه ويجوده. يعني يجوده لما لو أسقط الضعيف خلاص، يبقى السند سوى ثقة عن ثقة عن ضعيف عن ثقة، يسقط الضعيف يبقى ثقة عن ثقة عن ثقة، لم يذكر الضعيف. وهو شر صور التدليس، ومن أفعل الناس له، يعني من أكثر الناس فعلا له، معروف بقية ابن الوليد وليد ابن مسلم، الاثنين معروفين. قوله: فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا، يبقى ده في كلامه بقى في المتن، قال: فهذا كذاب، فهذا كذاب. يعني ايه؟ يعني هو بيقول عنده محتملة، سمع او ما سمعش، لكن لما ما يكونش سمع يقول حدثنا او حدثني، هذا كذب. لماذا كذب؟ لان صيغة حدثنا ليست كعن، عن فيها اهام، لكن حدثنا صريحة ليس فيها اهام، فاذا ذكرها كان كذاب. يعني بعض الائمة يقول ان الصواب ان في تأول، احنا نتأول له حتى في هذا، حتى في الصيغة الصريحة، مثل قول ابي هريرة: افتتحنا خيبر. وابو هريرة اصلا اسلم بعد خيبر، يقول افتتحنا خيبر، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول عمر: ولكني سمعت الله. وما سمع الله؟ ذكر قوما فقال: اذهبتم طيبتكم، ممن يخرج لهم يعني. والأحوط أن يرد بمثل ذلك، وأن يغلظ له، أن يغلظ لمثل هذا، نعم، حتى لا يستهان في هذا القبول. طيب قوله رحمه الله تعالى: وإن قال عن، احتمل ذلك ونظر في طبقته، هل يدرك من فوقه؟ فإن كان لقيه قررناه ماشي، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرة، هنا بقى محل تردد بقى. وإن لم يمكن فمنقطع، كما ذكر المثال هو كقتادة عن من؟ عن أبي هريرة. قوله: وإن قال عن، احتمل ذلك لأنها صيغة محتملة للسماع، فإن كان عاصر شخصا ولقيه فهذا يقرر خلاص، طالما أنه لقيه وسمعه يقرر بما رواه. وإن لم يكن لقيه، وهو ده بقى الشرط الذي يقولون هو خلاف موجود بين الإمامين الكبيرين البخاري وتلميذه مسلم، إن البخاري كان يشترط المعاصرة واللقية، مش مجرد المعاصرة بس، عصرك ولقيك، يثبت أنني لقيتك. أما مسلم على المشهور يعني، وإن كان بعضهم يرى أن شرطهما واحد وأنهما لم يختلفا في الشرط. طيب قال وإن لم يمكن اللقاء فمنقطع، ومثل بقتادة عن أبي هريرة لأن قتادة لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه، إن قتادة مات سنة 60 للهجرة وأبو هريرة مات قبلها. طيب قوله وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض، أي أن عن محمولة على السماع إلا من المدلس، يعني إن قال راو ثقة غير معروف بالتدليس عن فهذا محمول على السماع، لكن لو كان مدلسا نقول له لا عن سمعته وإن لم تسمع، إن قال سمعته كرر سمعته كرر، وإن لم يكن سمعته خلاص لا يكرر، لأن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. يا شباب أنا مش عارف الصعوبة فين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لهم في ذلك أغراض، طبعا يعني هذه الأغراض يعني الصغير يريد أن يحسن، كلها أغراض فيها جناية على السنة، وينبغي الابتعاد إيه؟ ينبغي الابتعاد عن مثل ذلك. قوله ومن يعاني ذلك جرح به، المعنى هنا الإكثار، يعني الذي يكثر من مثل هذا يجرح به. قوله وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إهاما بتكثير الشيوخ، من يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا معينا، أو حدثنا يزيد بزبيد وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل محتمل تمشي، لأن فعلا هذه تسمية لبلدين أو تسمية لرجلين، لكن الورع ترك مثل ذلك والاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن فعله طلبا للعلو، يعني في الإسناد يوهم بتكثير الشيوخ، وضرب الأمثل، يقول محتمل يمشي ماشي، بس الأولى أنه إيه؟ الأولى تركه، أنه يوهم صحة الحديث والحديث ليس بصحيح. ثم قال ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، جمهور أهل العلم لأنه منقطع كما يذكر لم يلقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده، والحسن وإن كان عاصر أبو هريرة ده معروف، لكن لم يسمع منه، هو عاصره لكن لم يلقه، عاصره لكنه لم يلقه. قول حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده، يعني حدث أهل بلده بذلك، يعني أبو هريرة جاء البلد اللي فيها الحسن وحدثه، فهو قال حدثنا على اعتباره من أهل القرية من أهل البلد، فهمت؟ قوله وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح، فالراوي لو غير اسم الراوي الثقة بغير ما عرف به فسيصير مجهولا، وبالتالي فيضعف حديثه لأجل ذلك، في جناية كذلك على السنة، يعني في واحد مشهور من سفيان الثور، سفيان الثوري مثلا له اسم آخر مثلا، يعني زولوا اسم الدلع، يعني لو له اسم آخر سفيان ثقة، فلو قال اسما آخر يا ترى من الراوي ده، أننا نتوقف وقد نضعف الحديث بسبب هذا، لأنه صار الراوي إيه بالنسبة لنا مجهول، صار مجهولا، إن صار مجهولا ضعف الحديث بسبب الجهالة، هذا في جناية على السنة ولا ليس في جناية؟ في جناية. وصحيح قال ولكنها في غير جامع البخاري، صحيح البخاري خاصة لو وقع في تدليس الشيوخ الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ليه؟ عرف من الشيخ البخاري ده، حلو الشيخ البخاري ده، حسنا كده انه بيقولك الشيخ شعراوي الشيخ البخاري خلال الإمام ماله عرف بماذا؟ برضو انا مش فاهم عايز تقول ايه يا عم احمد. مش مركز. ايوه تتكلم على موضوع تاني، تتكلم على جزئية معينة، لكن احنا بنتكلم ان البخاري رحمه الله تعالى لو اخرج لرجل فيه لين في الصحيح فهو ينتقي من احاديثه، يعني يكون في احاديث صحيحة وضعيفة فيأخذ هو الصحيح ويترك الضعيف، انما ينتقي لا يأخذ عن اي احد او لا يذكر في كتابه حديث اي راو. قوله رحمه الله: فان الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله واراد به ابن صالح، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما ليه، لكنه كما قلت ينتقي من أحاديث الضعفاء. والمقصود هنا خفة الضبط، فهما في أخريات مراتب القبول ولا زال يحتج بحديثهما، يعني فيهما احتجاج، وهذا طبعا في حق من كان قاصدا متعمدا للتدليس. مثال الحديث يعلم تدليس التسوية، الأمثلة يا مولانا يا رجل يا طالب المثال، كمل المثال، مثال جميل اهو. قال ابن ابي حاتم الرازي: سمعت ابي ابو حاتم روى عن هشام ابن خالد الازرق قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. عن عطاء ابن رواحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة أو ذهاب مال فاحتسب ولم يشكو إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. قال أبي أبو حاتم: هذا حديث موضوع لا أصل له، وكان بقية يدلس، فظنوا هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ولا يفتقدون الخبر منه، يعني يغرهم بكلمة حدثنا فلان ولا يسقط لهم واسطة بينه وبين شيخ، وإنما يسقط من المجروحين من بعد شيخ، يسقط الناس الضعفاء اللي بعد شيخ بقي. طيب سبب وقوع التدليس إيه؟ له أسباب، ما هي؟ أحيانا يحسن الظن بمن أسقطه إنه أسقطه زي وجوده عادي، يعني متسائل شوف التوثيق، صغر سن الشيخ المدلس عن سن المدلس، انا معقول هروى عن عبد العليم راجل شيخ ودرس بقى لي كام سنه ما فيهاش الكلام ده، كراهه ذكره لسوء حاله من جهه امر لا يعود الى نفس حديثه، مشكله بدعته مكروه عند الدوله، في اشكاليه في فيسكته لاجل هذا. مثال ما وقع من الوليد بن مسلم حدث بحديث عن شيبان بن عبد الرحمن عن علي بن عبد الله بن عباس، فبين أبو حاتم الرازي أن الوليد ترك من الإسناد سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بين ذلك وعليه، فقال يعني حكم عليه بالعلة، فقال: الذي أرى أن الوليد بن مسلم ترك سليمان من الإسناد على العمد، لأن سليمان أسرف في القتل والنكاية فيهم، فكان يكره أن يكون ذكره في الحديث، دخل البغضاء الكراهية كرهه فأسقطه من الحديث، يعني لا يريد أن يعطيه شرف ذكره في الإسناد، لا يريد أن يذكره في الإسناد. ومن أمثلة تدليس الشيوخ من؟ عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي كان روى عن أبي سعيد الخدري وروى التفسير عن محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي هالك، فكان يقول عليه إيه؟ أبو سعيد. أبو إيه؟ الكلب متهم بالكذب أصلا، فما يروي في التفسير عن أبي سعيد فالمظن أن يكون الكلبي ما لم يكن الخدري، سيدنا أبو سعيد الخدري صحابي والكلبي كذاب، وإذا قال أبي سعيد وسكت قد يهم من الخدري، فلا يقبل إلا إن قال، إذا في الغالب إذا قال أبو سعيد وسكت يبقى يقصد يبقى يصرف إلى من؟ إلى الكلبي، وهذا كذاب، فالحديث يبقى إيه؟ ضايع. نعم نعم. ومنهم زهير بن معاوية فقد روى عن أبي يحيى القتات أحد الضعفاء، وكان يقول أبو يحيى الكناسي، ينسبه إلى كناسة، كناسة الكوفة، وهو غير مشهور بذلك، بل ذكر بهذا النوع من التدليس الإمام سفيان الثوري على جلالته، فقد كان يروي عن الكلبي فيقول حدثنا أبو النضر، فيظن أنه أراد به سعيد بن أبي عروبة أو جرير بن حازم، لأن الاثنين كنيتهم أبو النضر، وكلهم يروي عنهم الثوري والكلبي متهم بالكذب والآخران ثقتان. وكان سفيان يحدث عن عبيدة ابن معتب الضبي قال يعقوب بن سفيان حديثه لا يسوي شيئا، وكان الثوري إذا حدث عنه كناه حتى يعميه. قال أبو عبد الكريم ولا يكاد سفيان يكني رجلا إلا وفيه ضعف، يكره أن يظهر اسمه فينفر منه الناس. قال ومنهم قيس بن الربيع فقد روى عن عمرو بن خالد الواسطي أحد المتروكين فسماه مرة عمرو بن عبد الله مولى عن بسة، ومرة عميرا مولى عن بسة، يعني مرة صغره بدلله وبدلله ومرة يعني بعيدا عن اسمه. من مظن كشف تدليس الشيوخ الكتب التي تذكر هذا الموضح لأوهام الجامع والتفريق لمن؟ خطيب البغدادي. تدليس الأسماء طبعا لا شك أنه يصير إلى الجهالة بها، والجهالة سبب لرد الحديث أصلا، فإذا لم تتبين حقيقة ذلك الراوي هيبقى إيه؟ سيكون مجهولا. لكن تكمن الخطورة في أهم هذا التدليس أن الراوي ثقة، إذا التبس باسم أو كنية شيخ له من الثقات، وهذا الأمر يوجب من المطلع على الحديث أو المحرر له تيقظا زائدا. طبعا تدليس قديم من عهد التابعين. قال يعقوب بن سفيان أبو إسحاق رجل من التابعين وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث، هو والأعمش إلا أنهما وسفيان يدلسون، والتدليس من قديم. فأبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش وسفيان بن سعيد الثوري من أئمة الأمة، ومع ذلك كانوا يفعلونه. وكان التدليس في الكوفيين كثيرا مع ما كان فيهم من حفظ السنن والعلم بها، ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي حديث أهل الكوفة مدخول، يعني هذا النوع من أنواع الضعف تدليس. حكم رواية المدلس ترد رواية من شاع عنه التدليس اشتهر به وكثر منه حتى يبين سماعه صريحا، وعلى ذلك عمل الشيخين وعليه دلت عبارات كبار الأئمة. طيب واحد يسأل يقول كيف نعرف التدليس؟ صحيح انك تتفقد السماع من فم الراوي نفسه. مرة يقول كده مرة يقول يقول شعبة بن الحجاج كنت اتفقد فم قتادة، فاذا قال سمعت او حدثنا حفظت، واذا قال حدث فلان تركته. عن مالك بن انس قال كنا نجلس الى الزهري والى محمد بن المنكدر فيقول الزهري قال ابن عمر كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال ابنه سالم. مقارنة الأسانيد تدلس عن ثقة، ده ما فيش إشكالية خلاص منتهي. مقارنة الأسانيد يكشف بذلك من أسقط، من أسقط في موضع العنانة للشيخ المعين مع إدراك ذلك الشيخ وسماعي في الأصل ممن عنعن عنه، وذلك في الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر ويحيى بن سعيد القطان، وهؤلاء كلهم ثقات. عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع به، ورواه جماعة عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن عاصم بن عمر ولم يقل في شيء من الروايات حدثني عاصم. هذه متابعة لابن عجلان وهكذا أوهم ابن إسحاق بتدليسه. وكشفت رواية أخرجها الإمام أحمد عن حقيقة ذلك قال فيها حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا ابن عجلان عن عاصم بباقي الإسناد به. فعاد الحديث لابن عجلان، فتأمل كيف أوهم التدليس طريقا جديدا جديدا للحديث. أنت تشعر أن في طريق جديد وفيش طريق جديد ولا حاجة. ولو كان ابن عجلان ضعيفا وأسقط وبقي في السند الثقات لأوهم القبول. وقد عهد ابن إسحاق بكثرة التدليس، وابن إسحاق يعني في الغالب يدلس عن المجروحين، يدلس عن المجروحين، ولا شك أن ابن إسحاق ضعيف ولا ثقة؟ لا هو لي الحديث ضعيف إلا في السير، السيرة بس. معرفة قدر ما روى الراوي عن شيخه متصلا، فإذا روى عن غير ذلك علمنا أنه إنما تلقاه عنه بواسطة فأسقطها. وهذا الطريق يجب تحريا شديدا قبل الجزم به. طبعا الراوي إذا لم يكن مدلسا وقال فيما يرويه عن شيوخه عن ده اتصال ولا ليس اتصالا؟ هو ليس مدلسا، يبقى اتصال، عنعنته تحمل على اتصال. ولا يطلب ذكر السماع، لن نطلب من الله نقول له اذكر لنا سماعاتك إلا إيه؟ زيادة في التوثق والتأكد من صحة الحديث. لابد أنك تميز من عرف بالتدليس، لكن هناك لكنه لا يدلس عن بعض الرخص، يعني هو مشهور بالتدليس لكن إذا حدث عن فلان فإنه لا يدلس عنه، فعنعنته في هذا محمولة على السماع. مثل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس مشهور بذلك، معروف يدلس عن المجروحين، لكنه لم يكن يدلس عن عطاء بن أبي رباح، هو كثير حديث عنه. فهو وإن عنعن عن عطاء بن أبي رباح فتحمل هذه العنعنة على السماع، ولذلك وصح عنه أنه قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته، يعني حتى لو قال عن عطاء قال عطاء لصيغ التدليس. شعبة بقى شعبة حاجة تانية، شعبة أصلا لم يكن طيب اكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.